بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء دون الكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في من شك في طلوع الفجر وعدم طلوعه، أو شك في دخول الليل وعدم دخوله. الكلام تارة من جهة الحكم التكليفي، فأنه هل يجوز أكل والشرب في حال الشك إذا شك في طلوع الفجر وعدمه، فهل يجوز أن يتناول شيئا من المفطرات أو لا بد من الاحتياط ليتيقن بالامتثال، وهو الامساك من طلوع الفجر إلى المغرب. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك، وذلك لاستصحاب بقاء الليل، فأن الفجر بعده لم يدخل. فيجوز الأكل، فإن الممنوع إنما هو الأكل في النهار دون الأكل في الليل، ومقتضى الأصل أن الليل باقي. ويدل على ذلك مضافا إلى الاستصحاب، يعني مع قسم نظر عن ذلك، قوله سبحانه: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن الظاهر من الآية المباركة جواز الأكل ما لم يتبين وما لم يظهر، والتبين في الآية المباركة وإن كان مأخوذا في الموضوع على نحو التاريخية، يعني حتى يدخل الفجر، ولكن يظهر أن الطريق إليه هو التبين. فما لم يدخل الفجر ولم يثبت لدليلين فلم يتبين، فلا مانع من الأكل والشرب. ويدل على ذلك أيضا صحيحة الحلبي، سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل والشرب عند أذان ابن أم مكتوم، فحكم سلام الله عليه بالجواز، فإنه كان أعمى فكان يؤذن بليلين، فقال صلى الله عليه وآله: كلوا حتى يأذن بلال، فإنه يأذن في وقتين، يؤم بوقتين. فهذه الصحيحة وغير الصحيحة جملة بعض الروايات، هذه صحيحة صحيحة الحلبي، دلت على جواز الأكل ما لم يسمعوا أذان بلال، فما لم يثبت بأذان بلال فلا بأس بالأكل والشرب، فهذا مما لا إشكال فيه. فإنما الإشكال في الحكم الوضعي في بعض الصور، وهو ما إذا فرضنا أنه أكل شاكاً أو مع غفلتين غير مراع للوقت، ثم بعد ذلك علم بدخول الفجر وأن الفجر قد طلع وشك في أن أكله كان مستمراً إلى طلوع الفجر أو أنه لم يكن مستمرا، فتبعا يدخل هذا في الحادثين يشك في التقدم والتأخر منهما، يعلم بأنه فرغ من الأكل، ويعلم بأن الفجر قد دخل، ولكن لا يدري أن فراغه كان بعد الفجر، فيجمع عليه القضاء على ما تقدم، أو أن الفجر كان بعد الفراغ فلا يجب عليه شيء، فلا يبعد في مثل ذلك أن يقال إن الاستصحابين يتعارضان كما في كل حادثين يستصحب عدم الفجر إلى فراغه من الأكل ويستصحب بقاء الأكل إلى زمان الفجر. فالاستصحابان متعارضان، يعني حادثان، الفراغ من الأكل حادثون ودخول الفجر أيضا حادث، لا يدري أن هذا كان قبل ذلك أو أنه كان قبل هذا. على أحد التقديرين يجب القضاء، وعلى التقدير الآخر لا يجب القضاء. لا يبعد أن يكون هذا من موارد تعارض الاستصحابين، مقتضى استصحاب عدم الفجر إلى زمان الفراغ من الأكل، معناها أن الأكل كان في الليل من أوله إلى آخره بمقتضى الاستصحاب، والفجر متأخر فلا يجب عليه شيء. ومقتضى استصحاب بقاء الأكل إلى أن دخل النهار، فكان أكله في النهار وبعد الفجر فيجب عليه القضاء. إذا كان الاستصحابان متعارضين يرجع في ذلك طبعا إلى أصالة البراءة، فإنه يشك في وجوب القضاء عليه، لم يحرز أنه أفطر في نهار شهر رمضان، فإذا لم يكن هذا الموضوع محرزا لم يجب عليه شيء، فلا يجب عليه قضاء. فمن جهة الحكم التكليفي كما ذكرنا لا شك في جواز الإفطار، ومن جهة الحكم الوضعي فيما إذا علم بالأمرين معا وشك في المتقدم والمتأخر، أيضا الظاهر عدم وجوب القضاء لعدم إحراز موضوعه، موضوع القضاء إنما كان هو الإفطار في النهار وهذا لم يتحقق. ولكن هذا يعني كلامنا فيما إذا لم يثبت الفجر بحجة شرعية، يعني كان شكا حقيقة غير عالم بدخول الفجر، لا وجدانا ولا تعبدا. وأما إذا فرضنا أنه ثبت الفجر وتبين الفجر ولو لحجة شرعية فلا يجوز عليه الإتكاب المفطر، فلو ارتكب وجب عليه القضاء، بل وجب عليه الكفارة أيضا إذا كان عالما بالحكم، على ما تقدم من أن الجاهل لا كفارة عليه. فلو فرضنا أن البينة قامت على دخول الفجر ليس له أن يرتكب شيئا من المفطرات بعد قيام البينة، فإنه إفطار عمدي في نهار شهر رمضان، ولو كان ثبوت ذلك بحجة شرعية وببينة عادلة. وهل يعتمد في ذلك على قول العادل الواحد أو لا يعتمد؟ استشكل قدس الله نفسه في ذلك واحتاطه بعدم الأكل أو غير الأكل من المفطرات، ولكن صرح في آخر كلامه فأن الاحتياط استحبابي لا وجوبي، فإن الشاهد الواحد وقول العدل الواحد لا يكون حجة في الموضوعات، فلم يثبت الفجر بحجة شرعية. ولكن الزاهد على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة، ذكرنا هناك أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد عمدته السيرة العقلائية، ولا يفرق في السيرة العقلائية بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لا يختص حجية خبر الواحد بالشبهات الحكمية، يعني بالروايات التي تروى عن المعصومين سلام الله عليهم، بل خبر الواحد حجة في الموضوعات أيضا إلا فيما دلت دليلا على عدم الحجية. هذه الموارد خارجة مثل موارد اليد مثلا، موارد الدعوى مثلا، لا يكتفى بشاهد واحد فبشهادة عدل واحد، بل لابد من شهادة الرجلين أو شهادة الرجل وامرأتين في بعض الموارد، أو شهادة الرجل مع الذم اليمين كما في بعض الموارد، على اختلاف الموارد في باب القضاء، لأنه قد يكون الحكم بشهادة الرجلين وقد يكون بشهادة الرجل وامرأتين وقد يكون بشهادة الرجل واحد ويمين أو بشهادة امرأتين ويمين. هذه موارد خاصة خرج بالدليل، وإلا فسيرة القناية على حجية خبر الواحد مطلقا حتى إذا لم يكن عادلا، فإذا كان ثقة مأمونا يطمئن بقوله فأنه لا يكذب رجل صادق اللهجة، ولو فرضنا أنه ليس بعادل يكون قوله حجة. ويمكن استفادة ذلك من عدة موارد، تقدم الكلام في بعضها في كتاب الطهارة وفي مقامنا هذا، يعني في باب الصوم يمكن استفادة ذلك أيضا من بعض الروايات، منها ما تقدم من أن الرجل صحيحة عيس، الرجل خرج من داره فرأى قوما أو رأى جماعة يتسحرون فقال لهم إن الفجر قد طلع فكف بعضهم، وتخيل بعضهم أن هذا الكلام سخرية ليس بجدي فأكل، حكم سلام الله عليه لأنه يتم صومه ويقضي. مقتضى هذه الرواية أن قول هذا الرجل كان حجة، وإلا فلماذا يقضي؟ أفرض أنه تخيل سخرية بعد ذلك علم أنه كان جديا، إذا لم يكن قول هذا الرجل في طلوع الفجر حجة لماذا يجب عليه القضاء؟ يتم صومه فيقضي. خب لا بد من تقييد أن هذا الرجل كان ثقة مثلا، فمقتضى هذه الصحيحة أن قول هذا الرجل في دخول الفجر حجة، ولذلك يجب القضاء على من أفتر بتخيل أن هذا الكلام كلام سخرية لا جد. وأيضا يستفاد ذلك مما ذكرناه الآن من رواية من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، أذان ابن مكتوم لا أثر له فإنه يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فكفوا عن الطعام مثلا، قريب أو نقل بالمعنى. هذه الصحيحة لعلها أيضا واضحة الدلالة، أذان بلال إخبار عن دخول الفجر، وإلا فبلال ليس بمعصوم ولعله أخطأ. غايته أنه ثقة، رجل ثقة يخبر بدخول الوقت بأذانه. وأيضا ورد عدة روايات في باب الصلاة، فأنه يجوز الصلاة بأذان المؤذن إذا كان ثقة عارفا بالوقت، فيثبت الوقت بقول المؤذن. ومن الضروري أنه لا خصوصية للأذان، وإنما هو باعتبار أنه إخبار عن دخول الوقت. إذن لا يمكن الحكم بعدم الثبوت، فإن ثبت ما ذكرنا فهو، وإلا فلا بد من الاحتياط، الاحتياط الوجوبي لا الاستحبابي كما ذكره المعتم، يعني إذا كان المخبر بدخول الفجر ثقة كان قوله حجة، فإذا أفتر بعد ذلك كان إفطاره إفطارا عمديا في شهر رمضان فيترتب عليه القضاء والكفارة. هذا بالنسبة إلى أول الوقت. وأما بالنسبة إلى آخر الوقت لا أما بالنسبة إلى ثبوته ثبوت المغرب بشهادة شاهدين أو بشهادة ثقة فالكلام فيه هو الكلام في الأول، لا خصوصية للمغرب، الحكم يجري في جميع الأوقات. إذا قلنا بثبوت يعني بثبوت الوقت بإخبار واحدين مأذنا كان أم غير مأذن فكما يثبت الفجر بذلك يثبت المغرب بذلك أيضا، أو الظهر مثلا فيصلي صلاة الظهر بأذان المأذن إذا كان ثقة عارفا. وأما بالنسبة إلى الشك يشك في دخول المغرب بعدمه وليست هناك أمارة على المغرب، لم يثبت المغرب بأمارة وبدليل شرعي، لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإفطار حينئذ، وأنه لو أفطر يجب عليه القضاء والكفارة إلا أن ينكشف بعد ذلك أن إفطاره كان بعد المغرب. ما دام الشك باقيا ولم ينكشف الحال لا يجوز له هذا العمل الإفطار، يعني ولو أفطر يترتب عليه القضاء والكفارة. والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة أن القيد قيد عدمي، فإن الواجب هو الإمساك إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، فما لم يدخل الليل يجب الإمساك، الغاية هو الليل، فالواجب هو الإمساك ما لم يدخل الليل كما يقتضيه الغاية. فإذا شك في ذلك أن الليل دخل أو لم يدخل مقتضى الاستصحاب عدم دخول الليل، أن الليل بعد لم يدخل، فيترتب عليه الحكم كما في موثقة السماعة المتقدمة استدل بهذه الآية المباركة. وما ورد من الروايات من أن من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا فعليه كذا، المراد بالنهار مقابل الليل، يعني يفطر، يعني تفسير للآية المباركة، يفطر وبعد الليل لم يدخل، فليس هنا قيد آخر، القيد إنما هو عدم الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا مبدأ الإمساك، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا الإمساك لا بد وأن يكون باقيا حتى يدخل الليل، فبمقتضى مفهوم الغاية أنه ما لم يدخل الليل فلا يجوز الإمساك فلا يجوز الإفطار. ومن الظاهر أن الليل أمر وجودي، إذا شككنا في ذلك فلنفرض كما في الروايات غيبوبة القرص، يعني إلى أن يغيب قرص الشمس، فإذا شككنا في هذا يجب الإمساك إلى هذا الحد، الحد لم يحصل. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن القيد أمر وجودي وهو أن يكون الإفطار إفطارا في النهار، ليس معنى الإفطار في النهار إلا عبارة عن وجود الإفطار وأن يكون النهار موجودا، إذ لا معنى لزرفية الزمان إلا هذا. فإذا قيل صلي بعد دلوك الشمس، مثلا من دلوك الشمس إلى غسق الليل إلى المغرب، أو صم في شهر كذا أو سافر في شهر كذا، ما معنى أن يكون السفر في هذا الشهر؟ معناه أن يكون الشهر موجودا وأن يكون السفر عند وجود هذا الشهر. ظرفية الزمان لا نعقل لها معنى غير ذلك، على ما ذكرناه في بعض تنبيهات الاستصحاب، وتعرض له صاحب الكفاية أيضاً لجريان الاستصحاب في الزمانيات. ذكرنا هناك أن معنى القيدية في الظرف أن يكون ذلك الزمان موجوداً وأن يكون هذا الفعل موجوداً. فإذا شككنا في أن النهار هل هو بعد موجود أو أنه انقضى وتم، نستصحب وجود النهار والإفطار وجداني، فقد أفطرنا والنهار موجود. لا نحتاج إلى إثبات أن هذا الجزء من الزمان هذا جزء النهاري، لم يؤخذ في موضوع أي دليل، بل الدليل دل على وجوب الإمساك في النهار. البته مع التنزل، وإلا ما ذكرناه أولا هو صحيح، أن الواجب هو الإمساك إلى الليل والنهار مقابله، ما لم يدخل الليل لابد من الإمساك فيتمسك باستصحاب عدم دخول الليل. وإذا فرضنا أن القيد وجودي وهو النهار، لم يؤخذ هذا إلا على نحو مفاد كان التامة، يعني أن يكون الإفطار موجودا وأن يكون الفعل موجودا، كما في الصلاة وغير الصلاة، أن تكون الصلاة واقعة وبعد، بل الوقت باق بعد لم تغب الشمس. فيجري الاستصحاب في أمثال ذلك على نهر الاستصحاب في مفاد كان التامة، الزمان موجود، النهار موجود، وهذا أيضا الفعل موجود. ومن هذا القبيل استصحاب بقاء شهر رمضان بالنسبة إلى يوم الشك الذي يستفاد من قوله عليه السلام: صم للرؤيا وأفطر للرؤيا، الكلام والكلام. لا يمكننا إثبات أن هذا اليوم هو اليوم الأخير من شهر رمضان بالاستصحاب، ولكن يمكننا استصحاب أن شهر رمضان بعد باقي، بعد لم يتبين هلال شوال وشهر رمضان باقٍ، فيجب الإمساك، لأن الواجب هو الإمساك في شهر رمضان، يعني يكون شهر رمضان موجودا وهذا العمل موجودا كغيره، بل من الأفعال التي تكون مقيدة بالزمان، كل ذلك من هذا القبيل. فإذا مقتضى الاستصحاب أن النهار باقٍ، فالإفطار إفطار في النهار، فيجب القضاء والكفارة إلا إذا تبين الخلاف بعد ذلك، فعلم أن الإفطار كان بعد